And I'd like to know about the level of contempt. About how to start. يقول صاحب الكفاية رحمه الله تأمل ثلاثة القائلون لظهور صورة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا اختلفوا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه اختلفوا على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك والتحقيق إلى آخر المبحث السابع. هذه المسألة في الواقع مسألة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بعد الحظر أو توهم الحظر. نحن وسابقا قلنا ولا زلنا نقول الأمر عندنا ظاهر في الوجوب لكن لا بالوضع ولا بالإطلاق إنما يستفاد من العقل. يعني إذا لم يرد من المولى الترخيص لم يرد الترخيص فمقتضى العبودية أن الإنسان لابد أن يمتثل وإلا ما المؤمن له من العقاب يوم القيامة لو ترك أو لو خالف الأمر ما المؤمن له. طيب هذا كنا لازلنا نقول به. الآن إذا وقع الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع بعد المنع الشارع منع من شيء أو بعد توهم المنع من شيء وقع أمر فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الإباحة أم على الاستحباب أو لا لا هذا ولا ذاك؟ هناك خلاف بين الأعلام. يعني مثلا الآية الشريفة وإذا حللتم فاصطادوا باعتبار أنه ورد المنع من الصيد في حال الإحرام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وأنتم حرم إلى آخر الآية لأن يقول الآية الثانية وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إلى آخره وإذا حللتم فاصطادوا بعد أن منع من الصيد حال الإحرام. وهكذا أيضا في بعض الآيات الأخرى الآيات الشريفة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللصيادة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية الشريفة أيضا وأيضا بعض الآيات الشريفة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام إلى آخر الآية الشريفة. ما شاء الله الآيات والروايات. فنهى عن الصيد حال الإحرام صيد البر ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا أمر هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ وهكذا في كثير من الموارد. مثلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم إلى أن يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخر الآية الشريف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا وكان نهي باعتبار أن أشهر الحرم، أشهر الحرم يحرم فيها عند العرب، كان حتى قبل الإسلام عند العرب كان يحرم القتال، وجاء الإسلام ومشى على هذا الممشى. نعم في أشهر الحرم ما كان قتال عند العرب، ذو القعد وذو الحج ومحرم ورجب معروف ثلاثة متتالي وشهر مستقل عنها. ثم قال فإذا انشرح الأشهر فاقتلوا المشركين، فاقتلوا. للوجوب الأمر هنا للوجوب أم لا؟ وهكذا على كل حال يعني كثير من الأمثلة موجودة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله إلى أن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا بعد أن منع، يعني منع من البيع وقت الصلاة، منع من البيع وقت نداء لصلاة الجمعة. نعم. على العموم هناك خلاف بين الأعلام، وهذا الخلاف بين الأعلام ليس فقط عند الشيعة، حتى عند غير الشيعة موجود هذا الخلاف أيضا. فهل الأمر يبقى دالا على الوجوب بعد الحظر أو توهم الحظر؟ جماعة قالوا نعم، لا سيما من أهل الجماعة من أهل السنة قالوا نعم يدل على الوجوب، جماعة منهم. جماعة أخرى قالوا لا أصلا يدل على الندب، على الاستحباب، على الاستحباب. طبعا بالمقابل أيضا نحن جماعة عندنا هكذا، بعضهم يقول للاستحباب، عندنا أيضا بعضهم يقول، بعضهم يقول أن الأمر تابع لما قبل النهي. إن علق الأمر بجوال علة النهي، حكم حكم ما قبل النهي، إن علق الأمر بجوال علة النهي، وإلا بعض قال يدل على الوجوب مطلقا، إن لم يعلق يدل على الوجوب الأمر حتى بعد الحظر. هناك قول أنه مجمل، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، لا يدل على شيء، لابد من قرينه أنه للندب أو الاستحباب أو كذا أو كذا أو للإباحة مثلا، للإباحة. ما هو الإنصاف؟ أشوف الإنصاف وين شيخنا. أما الإنصاف حتما يعني نحن لسنا على مبنانا وحتى على مبنى المشهور لا يدل على الوجوب بعد الحظر أو توهم الحظر، إلا إذا قامت قرينة على الوجوب. قرينة، نحن محل البحث وين؟ مجرد عن أي قرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك، كلام مجرد عن. أما مع وجود القرينة لا، كنا نتبع القرينة. طيب، فعلى ما ذهبنا إليه أنه هو ظاهر في الوجوب عقلا، فمع وجود الحظر أو توهم الحظر يكون قرين صارفي عن الوجوب، لا أقل، لا أقل. إن لم تقل أن هذا قريني، لم تجزم بالقرينية، لا أقل الكلام محفوف بما يصلح للقرينية، محفوف حتما. يعني المنع قبل الأمر، هذا المنع يصلح أن يكون قرين صارفي عن ظهور الأمر في الوجوب على أقل. هذا على هذا المبنى فعلا. ليش؟ نحن قلنا نحن دلالته على الوجوب بالظهور، أخذ الظهور ومع وجود القرينة أو ما يصلح للقرينية لا يبقى ظهور، راح الظهور لا يبقى، مع وجود ما يصلح للقرينة لا يبقى ظهور أصلا في الكلام. إذا لم يبقى ظهور فلا يدل على الوجوب. من أين جاء الوجوب؟ من الظهور. ظهور ما عندنا، يعني ما عندنا وجوب. فكل من ذهب إلى أن الأمر دال على الوجوب بالظهور سواء كان بالوضع أو بالعقل أو بالإطلاق فلا بد أن يعترف هنا أنه بعد لا يدل على الوجوب بعد أن كان محفوفا بما يصلح للقرينية، بعد أن يدل على الوجوب. Thank you. أما إذا قلت لا، أصل هو الدلالة على الوجوب ليس بالظهور، إن من باب أصالة الحقيقة تعبدا. يعني الأصل، الأصل الحقيقة في الكلام من باب التعبد لا من باب الظهور. يعني التعبد العقلائي، العقلاء أنه يحملون على الحقيقة سواء كان ظهور أو لم يكن ظهور، يحملون على الحقيقة. كما ذهب إلى ذلك الشيخ المرتضى، ذهب إلى أصالة الحقيقة ماذا؟ تعبدا لا بالظهور. يعني الحقيقة ليست تابعة للظهور، حقيقة في الوجوب أو غيره أو ما أشبه ذلك، أو في الإطلاق مثلا أو في العموم إذا كان إطلاق عموم. كل هذا الحقيقة يقول بالتعبد لا بالظهور. إذا كان بالتعبد لا بالظهور، فيمكن القول حينئذ إن الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ماذا؟ لا لا الوجوب. ليش؟ لأنه ليس المناط عنده الظهور حتى يقال طار الظهور فيطير معه الوجوب، لا، وليس تابع للظهور. لكن هذا المبنى نحن يعني منذ زمن بعيد قلنا هذا المبنى غير صحيح. ليش؟ لأن أصالة الحقيقة في كل شيء، إنما هي الظهور، يعني ظهور الكلام. فإذا لم يكن ظهور لا يكن وجوب. قلنا هدمة الظهور فقط، هو ليس تابع للظهور. نعم هي هدمة الظهور صحيح، لكن هو الوجود ليس تابع للظهور، فإذا يبقى. لا عقليا، لا 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 ليس عقلي، عقليا سيدنا وين عقلي؟ يعني يلزم تناقض؟ ما يلزم؟ لا 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 عقلي ليس عقلي سيدنا، يعني كونه حاضر قبل الكلام. ما المانع عند العقل أن يبقى للوجوب؟ لا يوجد مانع. أفرض تقدم منع والأمر دل على الوجوب، لا يوجد مانع عقلا قطعا، بالعكس، بل بعض من دام للوجوب. العقل شيء والعقل شيء. العقل إذا كان قريب بحيث يستحيل لولا هذا، يعني مثلا أعطيك مثال، تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا تقول عقلا لابد من تقدير شيء. ليش؟ لأن العقل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي. تقول وجاء مربك مثلا، وجاء شاء الله مثلا كذا، هذا عقلا، أو يد الله فوق أيديهم، من نتيجة الأمور العقلية التي يستحيل أن يبقى الكلام على ظاهره بدون تقدير. أما العقلاء لا، هذا لا يستحيل هنا. طيب، فلذا قلنا نحن بناء العقلاء على العموم. فحينئذ في هذه الصورة بناء على المذهب الصحيح، وهو أن أصحاب الحقيقة باب الظهور لا من باب التعبد، فلا يبقى حينئذ للكلام ظهور. ليش لا يبقى؟ لأنه المنع يصلح أن يكون قرينة على ماذا؟ على الكلام، فيصرفه عن ظاهره. وترى هذا سيال، نحن في أكثر من مناسبة قلنا إذا كان الكلام يصلح أن يكون قريني على المقام يصلح على الظهور، سواء كان أمر أو غير أمر، أو إطلاق أو عموم أو لا أصلا في أي مطلب. يعني مثلا أفرض أنت يوم من الأيام أرسلت رسالة إلى صديقك مثلا في مكان آخر، وكتبت له في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، وأنه يعني يرجى من جنابكم الكريم أن تخيط لي عباءة أو جبة كذا أو قميصا وإلى آخره وكذا وكذا، وختمتم الرسالة وبعثتها أرسلتموها إليه. هذه الرسالة وصلت مقطوعة الذيل، يعني وصل إليها مثلا ماء أو زيت أو مثل الذيل، لا يقرأ الذيل، واحتملت أن الكاتب يريد شيء من الذيل، احتملت أنه يريد أنه لا بالصفة الفلانية عند الفلان كذا إلى آخره. بعد هذا الكلام يسقط عن الظهور. ليش؟ لأن يصبح الكلام محفوف بالنص القرينية، وهذا بما أنه لا يقرأ بعد يصبح الكلام مجمل. ماذا احتمل؟ حتى لو احتمل، نعم إذا اطمأن شيئا آخر، لأنه اطمئنان حجة. أما الاحتمال ليس بحجه، فيبقى هذا قريني صارفي عن الكلام. وهكذا مثلا صاحب الكفايه، صاحب الكفايه رحمه الله له مبنى خاص في مبحث المطلق والمقيد، وهو يقول ان القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر. ليش؟ يقول له نكته. ليش؟ يقول لان الكلام محفوف بما يصلح قرينه. ومثاله البارز صحيح زراره. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلا شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت: شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت: شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي. ثم قال: يا زرارة، إلى متى بعد؟ يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فاشتكت فليس بشيء تجاوز. صاحب الكفاية رحمه الله يقول هذه مختصة وين؟ بالصلاة فقط. ليش؟ يقول لأن الكلام مع الإمام هذا القدم في مقام الطاعة يصلح أن يكون قرين على المرض من شيء، يعني ماذا؟ الصلاة فقط لا مطلق الشيء. نريد أن حاسبنا وخلصنا شيخنا، حاسبنا وخلصنا ونمنا واستيقظنا. أقول هو ماذا يقول في هذه الصورة؟ فأيضا هناك عدة موارد الجماعة الأعلام تمسكوا بها، فليست مخصوصة المسألة هنا، قاعدة سيئة، وهكذا في كثير من الموارد عندهم. فنحن على هذا المبنى يصبح إنصافا المنع قرين على ماذا؟ المنع قرين على، يعني قرينة صارفة، قرينة نوعية على عدم إرادة الوجوب من الظهور، يعني من الأمر تصبح قرينة صارفة. وأما التفصيل إلى هنا أن نقول قرينة صارفة إنصافا، أما التفصيل بين ما قبل النهي إذا كان رخصا فبعده رخصة، وإن كان واجبا فإذا زال النهي يصبح واجبا مثلا، هذا انصافا يحتاج الى دليل على التفصيل. يعني مجرد كونه في السابق مباح ليس معناه لازم يكون بعد المنع مباح، مجرد كونه قبل النهي واجبا ليس معناه بعد النهي واجب، الا اذا علمنا قرينة خارجية. يعني مثلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب، هنا نحن نعلم أنه يعني في أشهر الحرم يحرم القتال، انتهت انسلخت أشهر الحرم، قالوا القتال كان واجب فيبقى واجب، فاقتلوهم إذا انسلخ فاقتلوا يعني واجب. لكن أنا أسأل سؤال، الوجوب من أين علمناه؟ نحن علمناه من القراءة الخارجية، من أدلة خارجية لا من الأمر. يعني نحن عندنا في باب الجهاد شيء مختصر، شيخنا هذا شيء مختصر، في باب الجهاد هناك بحث عند الأعلام أن الجهاد الابتدائي، يعني مشهور الأعلام يذهب إلى أن الجهاد الابتدائي يعني هو الآن غير سائس إلى زمن الظهور عليه السلام. نعم هذا مشهور طبعا، لهم أدلة. هناك رأي آخر في قبال المشهور، رأي آخر أنه لا، أصلا ليس مشروطا لزمن الحضور الجهاد الابتدائي موجود. وأيضا عندهم جماعة أدلة منها آيات ومنها روايات، قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقاتل الذين يلونكم من الكفار. يقول عندنا عموم أزماني، مرة عموم أحوالي أو أفرادي ومرة أزماني، وهنا أيضا فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا في كل وقت. لا أريد الآن أن أقول ما هو الإنصاف، لا أقول هذا البحث موجود. فهناك رأي للإعلام أنه الآن الجماعة يجب إبعادهم، لا زال الوجوب مستمر، ليس فقط الجواز، حتى الوجوب، إنما الوجوب له شرائطه، له شرائطه، الرجل بالسنة مرة تجاهد مرة مرتين، قد لا قد يحرم أصلا، قد يباح، يعني حسب العناوين الثانوية. يعني مثلا إذا لاحظ هذه الأيام، وهذه الأيام فيها ما فيها، فبناء عليه فنحن فهمنا وجوب القتال من دليل آخر لا من نفس الوجوب إطلاق الصيغة بطلاً. فإذا ما يمكن أن نقول إن الأمر هو تابع لما قبل النهي، إن علق بجوال النهي ما يمكن، وهذا يحتاج إلى قرينة خارجية. نحن إنصافا نعترف أن النهي يعني المنع أو توهم المنع قرينة نوعية على عدم إرادة الظهور في الوجود، هذا مسلم به إنصافا، هذا موجود لأن الكلام صالح للقرينية، هذا موجود فقط. أما يدل على الوجوب، على الندب، على الإباحة، وعلى الإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى العام، ما عندنا ظهور في المقام انصافا، الكلام مجمل هذا الجهة، ممكن يكون واجب وممكن يكون مندوب وممكن يكون ماذا مباح. ليش أنا سير؟ ليش مساوي؟
الحكم الثابت
الأول هو مصدر الاستحباب. ما قلنا مع المستحب، قلنا هذا الظهور لا يدل. أنا ما قلت ارتفع.
الحكم الثابت الأول.
خلي الاستحباب ثابت. طيب. خلي الاستحباب ثابت.
هذا هو التوهم.
فإذا من قرينة خارجية فهمنا، لأنه تقول الحكم الثابت. لو كلامنا عن الشك الآن ماذا نفعل؟
رفع التوهم الأمر.
فيرجع إلى مثلا على الحكم الأول. الاستصحاب يعني هو لا بأس. كلامي أنا بالظهور، ما عندي ظهور، استصحاب لا بأس، استصحاب رواية أخرى أقبل، أنا أقول هذا الكلام، هذا اللفظ هنا الظهور يدل، وكلامنا هنا لا. ظهوره في الوجوب ارتفع، ظهوره في الوجوب ارتفع حتما، لأن الكلام صالح للقرينية ارتفع. لما ارتفع الآن نريد شيء آخر، هذا الحكم ما هو؟ هل هو باقي بالاستصحاب؟ وبعض الصلاة على العلم سبوء صحر، هل هو باقي بالرواية، بآية، بتسالم، بسيرة، بإجماع، بشهرة، فالكل واحد آخر يسيرنا. فكلامنا نفس هذا اللفظ بعد النهي، هل هو ظاهر في الوجوب؟ نقول نحن هذا المقدار ارتفع ظهوره في الوجوب. بعضهم يقول، بعض الأعلام يقول إذا كان متعلق الأمر بعبادي فيكون ظاهر في الاستحباب. يقول ماذا ظاهر؟ الاستحباب. ليش ضعف الاستحباب؟ يقول لأن العبادة راجحة. فالعبادة ماذا؟ راجحة. وإذا كانت راجحة يعني مستحب هو، يعني الأمر الاستحباب. فإذا كان متعلق الأمر عبادي فنحمل على الاستحباب، لا نحمل على الوجوب صحيح، لا نحمل. يقول ليش عندنا قرينة صارف. أما نحمل، أنا أقبل هذا الكلام ليش؟ لكن من قرينة قرجية، لأنه متعلقه راجح، والكلام في نفس ما استفاد من نفس الأمر. أما إذا فهمنا من قرينة خارجية أهلا وسهلا، نقول أن متعلق الأمر راجح شرعا يعني محبوب يعني مستحب، وهناك أمر موجود لا بأس به، نقبل هذا الكلام، نقبل الكلام فيما لو كان مجردا على القرينة، لو كان مجرد عن القرينة على ماذا يحمل؟ على الوجوب، على الاستحباب، على الإباحة، إباحة بالمعنى الخاص، بالمعنى العام، نعم بالمعنى العام ممكن، ما يشمل الوجوب والكراهة والاستحباب وكذا، هذا ممكن، لكن تعيين واحد منها يحتاج ماذا؟ إلى خصوصية. ومن هنا ينبغي الالتفات، كثير من المطالب أحيانا تمر معك أمر، قد يكون هذا الأمر في مقام توهم الحضر أو نفس الحضر كان موجود. يعني ينبغي أن نلتفت إلى الكلام. إن قلت توهم الحضر كيف يحصل؟ الحضر واضح، منع الشارع منع منه مثلا، منع من الصيغة، منع من كذا. توهم كيف يحصل؟ توهم يحصل إما توهم أن يعني مفروض أن المخاطب هو متوهم، يعني فهمنا منه أنه متوهم المنع فجاء الأمر. يعني مثلا المخاطب ظنه أن الشارع ينهى عن هذه الأمور، وهذه الأمور مرغوب عنها عنده، فجاء أمر، سبحان الله جاء أمر، في ذهني ماذا؟ في ذهني منع هو أو توهم المنع، فيقال هو في مقام توهم الحضر. يعني أحيانا تحتاج إلى ملاحظة الكلام شيخنا، ملاحظة الكلام قد استفاد منها، هو متوهم الحضر فجاء أمر، وقد يكون من قرين خارجي نفهم التوهم. يعني بالنتيجة الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى التأمل فيه، يحتاج إلى التأمل فيه. هذا الكلام انصافا هو في محله، نحن ذهبنا إلى أنه لا يدل على الوجوب فقط، أما أنه يدل على الندب أو الإباحة أو كذا يحتاج إلى قرين خاصة مشهور. هذا أيضا مشهور، نعم لعله رأي المشهور أيضا، أو يعني ذهبوا إلى بعده، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن المشهور ذهب إلى الندب إلى الإباحة عفوا، بعضهم نسب إلى المشهور أنه ذهب إلى الإباحة، فقط الأمر على الإباحة مباح لك، أكثر من ذلك لا يدل على أكثر من الإباحة. وهكذا فيما لو كان هناك أمر ثم ورد نهي، يقال هذا النهي بعد الأمر، نفس الكلام، بس كان أمر ثم نهى، قال أكرم النحاة أو العلماء، أكرم العلماء، أكرم، ثم قال لا تكرم العلماء. إذا كان هذا النهي بعد الأمر، قال هذا بعد الأمر لا يدل على الحرمة، لا يدل، هو كان أمر ثم نهى عنه، نقول لا يستفاد من النهي الحرمة، لأنه ورد في مقام الأمر، ورد في مقام الأمر مثلا، فلا يدل على الحرمة. أو إذا كان توهم الأمر، توهم الأمر، توهم الأمر ثم ورد نهي، ويقول بعد هذا النهي ليس ظاهر في الحرمة، ليس ظاهر في الحرمة، لذا نحن كنا نؤول عادة هكذا نهي إذا ورد نؤوله للنهي، عم الحال يخلع الكراهة مثلا، يخلع الكراهة مثلا أو ما أشبه ذلك، بعد يدل على الحرمة لأنه ورد بعد الأمر. فإذا لا فرق سواء كان نهي ثم أمر أو أمر ثم نهي، قيم المقارنة على عدم وظهور الآخر في معناه. طبعا كل الكلام وين؟ إذا كان مصب الأمر والنهي شيء واحد، أما إذا اختلف المتعلق لا ترى معناه. يعني مثلا أولا قال لا تكرم النحاة، لا تكرم، ثم قال أكرم الكوفيين منهم، معناته معنى أنه اختلف المتعلق عن لا بأس به، هذاك شيء يحمل على أنه النحاة يعني غير كوفي مثلا، فهذا لا محظور، لا تكرم النحاة ثم قال أكرم الكوفيين منهم مثلا، اختلف الوضع في هذه الصورة، فلا بد أن يكون محل البحث كان المتعلق شيئا واحدا، أما إذا اختلف المتعلق لا، هذا له جمع خاص ولا كلام فيه. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن الأمر بعد الحضر أو توهم الحضر لا يدل على الوجوب، هذه الخلاصة، ولا على الندب بخصوصه لا، فيحتاج إلى قرينة على تعيين وجوب أو الندب، نعم يدل على الإباحة بالمعنى الأعم بلا أشكال، بالمعنى الأعم، إباحة بالمعنى الأعم، هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الأمر السابع. لقرينة باعتبار أنه متعلق وراجح، قال وهناك امر في امر الاباحه لما وجدنا المتعلق راجح يعني متعلقه محبوب للمولى يعني وامر يعني معناه ماذا؟ معناه عباده معناه هكذا امر ومتعلقه راجح. بقرينه قرينه هذه وهم نحن قلنا قرينه خارجيه وانا قلت قرينه خارجيه انا قلت لولا هذا لما فهمنا من الامر وانا قلت هكذا شيخنا. طيب المبحث الثامن، المبحث الثامن لا اريد ان اصيد عليه، بعض الابحاث انصافا بعض الاعلام يعني انا بعد المراجعه والتتبع وجدت بعض الابحاث يفصلون فيها هي غامضة والعبارة معقدة، مرة يكون هو غامض العبارة واضحة أو مثلا قد يكون مطلب واضح ويعقد العبارة، أما المطلب غامض والعبارة في غاية التعقيد. أنا وجدت بعض الكتب رأيت كلما أراجع هو نفس المطلب غامض فيأتي بعبارات أشد تعقيدا، يقول ليش يعني مدد والغرض والغرض التفهيم والتفاهم. ويوم الناس لما القارئ يقرأ يفهم ويدعو لك بالرحمة، ويدعو لك بالرحمة إن شاء الله. فأما يكون مطلب غامض وعبارة معقدة الصحفة يعني الإنسان أحيانا يسمع الزاهلة لا يدعو عليه. فبناء عليه بعض المطالب إنصافا غامضة لكن العبارة من ناحية يوسع به ومن ناحية عبارة معقدة. ما ليش هذا الامر انصافا؟ فنحن الان ان شاء الله لا نريد ان نسلك هذا المسلك، فان كان مطلب غامض فنحاول قدر الجهد ان تكون عباره واضحه ومختصره لا نطيل ايضا. من جمله هذه الابحاث مبحث المره والتكرار، ان الامر على المره والتكرار. اذا ترجع لبعض الابحاث التي يذكرها بعض الاصوليين انصافا من ناحية وأنا غامض نوعا ما هذا المطلب، وثانيا عبارات معقدة ووسع فيه كثيرا لا ينبغي، ولقد أجاد الميرزا النائين رحمه الله في بعض الدورات الأصولية، ليس في كل الدورات، في بعض الدورات اختصر، وبعض تلامذته يقول أنا أصلا أرى أن أحذف هذا المطلب بتمامه، أصلا يقول لجد فيه فائدة مثل ما فعل الخراساني رحمه الله، الشيخ محمد علي الخراساني المقرر أيضا للشيخ النائمي يقول أطال أستاذي بهذا المبحث ولا أجد فيه فائدة، الأعراض عنه أحسن. لا هذا ولا ذاك، لا أنه أصلا يعرض عنه الإنسان ولا أنه يكون تفصيل ولا سيما إذا كانت عبارة معقدة، لا يكون بين بين. فلنرى هذا المطلب. المبحث الثالث يقول صاحب الكتاب الحق، ما هو الحق؟ الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. سوف نشرح معنى المرة والتكرار، من هنا جاء التعقيد. لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها. والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. هذا المبحث، المبحث الثامن، حاصله أن إذا ورد أمر من الشارع وهذا الأمر يدل على المرة الواحدة يمتثل أو لا تكرار ماذا؟ طبعا هو المفروض كان صاحب الكفاية رحمه الله يشرح لنا معنى مرة وتكرار ثم يقول ما هو الأنصاف وماذا فعل؟ قال أصلا لا يدل، ثم بعد ذلك شرح المرة والتكرار، وثم قال النزاع يقع على الحالتين، يقع على الحالتين. نحن بما أننا يعني ملتزمون بترتيبه بالترتيب، فنضطر أن نسلك هذا المسلك، وإن كنا أحيانا نخالف، لكنه لابد أنه أولا نتكلم ثم نتكلم بعد ذلك عن المرة والتكرار. هنا يقول صاحب الكفاية رحمه أن الأمر بحد ذاته مطلقا، يعني بلا قرين بلا شيء لم نرد فيه ما يدل على المرة والتكرار، هذا الأمر لا يدل لا على المرة ولا يدل، يعني لا يستفاد منه مرة واحدة، يعني إذا قال صلي مثلا لا يستفاد المطلوب مرة واحدة، ولا يستفاد منه تكرار الصلاة مثلا إلا بقرين خارجية. طبعا كلامنا مع قطع النظر عن القرين. يقول الأمر بما هو أمر لا يدل على ذلك، لا بهيئته وماذا بعد، ولا بمادته. أنصحه ليش؟ أنا أوضح لك أيضا بشكل مختصر شيخنا. أنا نصلي، أنا نصلي طيب، ولا الأمر أمر الصلاة، عندنا هيئة نسبة وعندنا مادة الصلاة، صحيح أم لا؟ يقول هنا المرة أو التكرار من أين جاء؟ إذا قلت يدل على المرة الواحد أو على التكرار من أين؟ فلا يخلو إما من الهيئة أو من المادي أو من قرين خارجي مثلا، كلامنا مع قطع النظر عن القرين الخارجي والكلام، نحن والكلام فقط. يقول أما الهيئة فقد ذكرنا في أكثر من مناسبة، الهيئة هي عبارة عن اسم إيقاعية كلها بين المبدأ والمخاطب الفاعل، هي عبارة عن نسبة، نسبة طلبية مثلا، إيجابية نسبة إيقاع يعني إيجابية، ليش يعني إيجاد الطبيعة على المرة، إيجاد الطبيعة فقط، أما إيجاد مرة أو تكرار أو ما أشبه ذلك لا، الهيئة لا تدل على أكثر من النسبة الإيقاعية الإيجابية فقط بين المبدأ والمخاطب. فإذا الهيئة لا شأن لها، لا دلالة لها على المرة والتكرار، لا دلالة لها. أما المادة، وتعال إلى المادة، المادة أيضا من الصلاة مثلا، الصلاة، الصلاة نحن لا نريد أن نفصل كما فصل صاحب الكفاية، إن أخذناه مرة مصدر ومرة غير مصدر قدو الأخير. نحن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن المصدر يعني مثل اسم الجنس أو علم الجنس أو المصدر أو النكرة، فكان على بالك شيخنا، قلنا موضوع للماهي المهملة المعرات عن جميع الخصوصيات، لا خصوصية المرة ولا التكرار ولا الفور ولا التراخي ولا نفسي ولا غيري ولا كذا ولا نفس الناس. بعد نقول موضوع للماهي لا بشرط مقصد، قلنا ماهي مهملة أبدا، لم يؤخذ فيها شيء على الله، لا موجود لا غير موجود. فإذا الماهية المادي، المادي من أين جاء التكرار أو الوحدة منها؟ هي مهملة معرات عن كل خصوصية، إذا لا تدل هي على المرة والتكرار المادي. دخل صاحب الكفاية في مبحث لا ينبغي أنه، طبعا هو يعني هو تبع في بعض الأعلام أنه هنا المادي مصدر، والمصدر هل هو مبدأ الاشتقاقات أم لا؟ ما في داعي، وأنه إذا لم يكن مبدأ ماذا معناه؟ نحن صادقا بينا بشكل مفصل وقلنا المصدر ليس هو مبدأ الاشتقاقات. ليش السر ولا الفعل؟ السر أن له هيئة خاصة أصبح فعلي، وبأن له هيئة فلا يمكن أن يكون ساري في جميع المشتقات، الذي يكون ساري يكون بالقوة لا بالفعل، يعني الأحرف مثل المادة الأحرف مثل الأكل مثلا، أما إذا كان الأكل مصدر صار له هيئة، تحيز صار له هيئة، حيز كيف يكون بعد نبدأ الاستقاقات؟ هو أخذ الله صار له معنى خاص وهيئة خاصة مثل هيئة فعل فاعل مفعول مثل مثلها. المهم كان يكون مبدأ له معنى خاص ولا يمكن أن يكون هو. وقلنا معناه هكذا، معناه هو الماهية المهملة مثل اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمصدر له معنى واحد. وإن كان بعض محاولة الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس وبين النكرة فبالنتيجة هو معناه ماهية المهملة. فلسنا بحاجة للخوض أن المصدر ليس هو مصدر الاشتقاقات وكذا وإلى آخره. فنقول خلاصة أن الصلاة هي مادة ما بتصلي الصلاة، موضوع الماهية المهملة المعرات عن جميع الخصوصيات حتى خصوصية المرة والتكرار. خلاص. والهيئة موضوع المسؤولية القرائية الإيجابية، فمن أين جاء المرة والتكرار حينئذ؟ من أين؟ إذا نقول الأمر لا يدل بنفسه. ليش أقول بنفسه؟ لأنه إذا كان ذكرين قد يدل، سوف يأتي نذكر. وبعضهم ذكر يعني أدلة على أنه يدل على التكرار، له أدلة غدا نذكرها إن شاء الله. أدلة هؤلاء الذين قالوا لا، قال الأمر لا على التكرار. على العموم فهو لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. إن قلت قبل أن ننتهي من هذا البحث، إن قلت آخر كيف لا يدل على المرة؟ والفرض أن يكتفى بالأمر بفرد واحد. يعني لو قال مثلا صلي أنا الظهر، صليت خلاص، زكي زكيت وخلصت، حج حجيت، أطعم أطعمت، تصدق تصدقت، بعد لا يقال مطلوب مني مرة ثانية، صليت وخلصت الظهر أو صدق مرة ثانية، صدقت وخلصت. فكيف تقول أن الأمر لا يدل على المرة؟ يدل على المرة. جوابه هنا الاكتفاء بالمرة لم يكن عن طريق الأمر، إنما عن طريق العقل. ليش؟ السر أنا مطلوب من الطبيعة صرف الوجود، تصدق صلي حج كذا، المطلوب صرف الطبيعة صرف وجودي، هذا مطلوب مني. وصرف الوجود يتحقق بأول الوجود خلاص. يعني بعبارة أخرى أنا مطلوب مني تحصيل هذه الطبيعة، انطبقت هذه الطبيعة على فرد في الخارج، لما انطبقت حصلت، لما حصلت انتهى الأمر، سقط الأمر، لما سقط لما حصل الغرض سقط الأمر. يعني بعبارة أخرى انطباق الطبيعة على فردها قهري قهري، والإجزاء عقلي مجزي، حتى بعد مجزي لأنه جامع للصلاة كل شيء. فحصل الامتثال فاكتفينا به من هذا الباب، يعني باب أن العقل يقف وكان انتهى الأمر. ما لا تريد؟ يعني إذا لم يحصل امتثال من هذا لا يحصل 20,000 فرد، لأن الأمثال فيما تجوز فيما لا تجوز واحد. فإن حصل امتثال بأول فرد حصل، وإلا ما يأتي إذا لا يحصل، هي هي، فهو حصل من أول أمر. فإذا الاكتفاء بالمرة لا من باب الأمر، من باب العقل، باعتبار أنه أنا مأمور بالطبيعة نحو صرف الوجود وحصلت بأول وجود خلاص. إذا ليس من باب الأمر دل على المرة، ليس من هذا الباب، باب أنه الطبيعة انطبقت على مصداقها قهرا والإجزاء عقلي حينئذ، لأنه تام الأجزاء وشرف كل شيء. هذا تمام الكلام إلى هنا. غدا إن شاء الله نستدل على من ذهب إلى التكرار ما هو دليله، ونذكر معنى المرة والتكرار وما يتيسر من البحث، والحمد لله رب العالمين.